في صوت يا جماعة؟ السلام عليكم، في صوت؟ في صوت؟ في صوت حد يرد عليا بس، في صوت ولا لأ؟ في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ في صوت؟ سامعيني؟ سامعيني؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وإليه الخير وعلى كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن لازلنا مع سلسلة نحن التاريخ، وهذه حلقة عن قصص القرآن الكريم، وكما قلت في البث الذي لم أستطع إكماله بسبب الصوت، إنه إن شاء الله رب العالمين يكون معنا قصة الليلة، وهي قصة ابن آدم، لأنه كما قلنا نحن نسير بالترتيب الزمني إن شاء الله رب العالمين. هذه القصة ذكرها الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه القصة إخواني وإخواتي تمثل بواكير الصراع ما بين الحق والباطل، وما بين الخير والشر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعقب أو يجعل الظالم بعد المعصية يشعر بالحسرة والمرارة وبالندم، ويشعر بشيء في نفسه مما قد ارتكبه ومما قد فعله، فضلا عن العقوبات الشديدة والعقوبات التي يلقيها الله سبحانه وتعالى على العصاة. وأهم هذه العقوبات هو عدم التوفيق والخذلان الدائم من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العصاة. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بعض المفسرين كانوا قد زادوا عليها فقالوا أن الذي حدث كالآتي، قالوا أن حواء كانت تلد في كل بطن ولدا وبنتا، وكان سيدنا آدم عليه السلام يقوم بتزويج الولد للبنت، يعني مثلا في المرة الأولى أنجبت ولدا وبنتا، في المرة الثانية أنجبت ولدا وبنتا، فيكون الولد للبنت والبنت للولد، اللي هي عملية المقص كما يقولون. وقالوا إنه سيدنا آدم عليه السلام في البطن الأولى كان هناك قابيل وإقليمية أو كليمة أو إقليمية، وكانت بعد ذلك البطن الثانية التي كانت هذه البطن فيها هابيل وفيها لبودة، وكان توأما بمقتضى شريعة آدم عليه السلام يتزوج قابيل من لبودة وتزوج هابيل من إقليمية أو كليمة أو إقليمية. بالطبع حصل أن لبودة هذه كانت قليلة الجمال، وعندئذ احتكم الولدان إلى آدم عليه السلام، فسيدنا آدم رفض رفضا باتا وقاطعا أن يغير الشريعة، ثم بعد ذلك قال فليقرب كل واحد منكما قربانا، فقرب كل واحد منهما قربانا. في القديم كان القربان إذا قبله الحق عز وجل تتنزل نار بيضاء كالسهم فتأخذ هذا أو القربان ثم يتقبله الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتقبله الله عز وجل ظل على الجبال وعلى التلال تأكله العوافي والطيور، وعندئذ تكون هذه العلامة غير صحيحة وغير سليمة، يعني لا قبول لهذا القربان الذي قدمه هذا الرجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يبعث النار البيضاء التي تكون كالسهم حتى تأكل إيه؟ حتى تأكل قربانه. وكان يعني قابيل رجلا مزارعا، وكان هابيل صاحب غنم، فكل واحد منهما قرب، فقرب قابيل أسوأ ما عنده وقرب هابيل أفضل ما عنده، فربنا تقبل القربان الذي قدمه هابيل ولم يتقبل القربان الذي قربه قابيل، وعندئذ حدثت المشادة بينهما التي ترتب عليها إنه قابيل قتل هابيل ثم أخذ أخته وتزوجها، وبقية القصة معروفة اللي هي الغراب. هذا الكلام يا إخواني من الإسرائيليات. يعني إيه من الإسرائيليات؟ قلنا إن كلمة الإسرائيليات هي المرويات عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل نحن نروي عنهم على أقسام ثلاثة، نذكر الناس بالكلام. هناك قسم غير مقبول بالمرة، القسم الذي فيه اعتداء على نفس ربنا سبحانه وتعالى، النفس الإلهية، ثم الأنبياء، وبعد ذلك يكون القسم الثاني وهو القسم الذي نقبله لأنه جاء بالإسناد الصحيح، سواء كان في كتاب الله عز وجل كقصة مثلا البقرة وقصة السامري وقصة ميلاد سيدنا عيسى، لأن كل ده يختص ببني إسرائيل. ثم يكون القسم الثالث وهو القسم الذي لا نصدقه ولا نكذبه، يعني نحن لا ننكر حدوثه لكن لا نصدق حدوثه، نكون في مرتبة بين التصديق والتكذيب. وهذا في هذه القصة، لأن إحنا ما عندناش الأسماء، لا يوجد عندنا في القرآن هذه الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذه الأسماء. بعض العلماء قال أنني لن أقبل هذا الكلام، ولن أقبل إن قابيل هو اللي قتل هابيل، وإن ما كانش فيه كليمة ولا البودة أو إقليمياء والبودة، ما كان فيه هذا الكلام، أنا لن أقبله أبدا، وسأقول إنها كانت مسألة عارضة وأن كلا الرجلين كان قد حاول أن يكون هو الأصلح وهو الأتقى وهو الأعز على أبيه والأعز على ربه تبارك وتعالى. لكن في كل الأحوال ما ذكرته هو من باب ما لا يصدق ولا يكذب. طيب، هل نحن مطالبون بالسعي وراء هذا؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان فيه خير لذكره الحق سبحانه وتعالى، يعني لو كانت الأسماء موجودة وفيها النفع لكان ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأسماء، ولو كانت القصة نفسها بسبب إيه بالضبط سننتفع به لذكره الحق سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى سكت عن هذا، لأن كما قلنا القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قصص، لكن القرآن هو كتاب أحكام، فكل قصة تأتي تأتي بحكمة وبحكم، وكل قصة تأتي تأتي بعبرة وعظة. ولازم برضو نتذكر إن ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة من العبور، أن نعبر إلى هذا الزمان حتى نستفيد من كل قصة ذكرها الله تبارك وتعالى. طيب، هنا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. هذا كان من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، خاصة إن هذه السورة وهي سورة المائدة هي سورة مدنية، والمدني ما نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ما نزل بالمدينة، لأن الآية الثالثة من سورة المائدة تنزلت في مكة وتنزلت في يوم عرفات، ولكنها سورة مدنية، لأن العبرة بالزمان وليس بالمكان، لأن الزمان أشرف من المكان، فهذه السورة هي سورة مدنية. فهذه السورة المدنية الله سبحانه وتعالى خاطب فيها أهل الكتاب، فهنا لما ربنا عز وجل يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم، فهذا الكلام فيه دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه القصة كانت عريقة في القدم أو ضاربة في القدم، هذه القصة لم يكن أحد من العرب يعرفها أو يعلمها، وحتى بنو إسرائيل ما كان أحد منهم ينشرها، لأنتم عارفين إن الجماعة اليهود أو الجماعة الكتابيين في أوقات كثيرة يكتمون العلم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال هنا نبأ ولم يقل خبر، لأن النبأ الآتي من بعيد أو الآتي من السماء، عشان كده لا يقال عن النبي أنه مخبر، لكن يقال نبي لأنه نبأ، أتاه النبأ من من السماء. هذه القصة الضاربة في عمق التاريخ كانت قصة كبيرة وكانت قصة عظيمة. بعض الناس قال لا، أنها ذين الرجلين ليس من ولد آدم عليه السلام، يعني ليس من صلبه مباشرة، هم من أولاده زي حالتنا كده، يعني في عصر من الأعصار أو في دهر من الإيه من الدهور. لكن الحقيقة أن سياق الآيات يدل على غير ذلك. سياق الآيات يقول أنهما ابن آدم عليه السلام، أنهما ابن آدم عليه السلام ومن صلبه مباشرة. لماذا؟ لأنه أولا لو كان من بني إسرائيل فالقتل كان معروفا، بني إسرائيل دول من آخر الأمم، بنو إسرائيل من أواخر الأمم، فإذا كان بنو إسرائيل من أواخر الأمم فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا تقتل نفس من بني آدم إلا كان على إيه؟ إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. طيب معنى كده أن القتل ما كانش معروف، وكمان الدفن ما كانش معروف كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. لا يا سادة، إنما كان الدفن معلوما وكان القتل أيضا معلوما وكان له جزاء وكان له قصاص. لكن هي الحكاية كلها إيه؟ الحكاية كلها أنها تخرصات من بعض الإيه؟ من بعض الناس. يعني هل من المعقول إنه خلال الفترة من بعد سيدنا آدم عليه السلام لحد بني إسرائيل لم يكن أحد من الناس يدفن الجثث أو يدفن بني آدم؟ فالراجح أنهما ابن آدم عليه السلام ومن صلبه إيه؟ ومن صلبه مباشرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر السبب الحقيقة، وإنما قال إيه؟ قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شوف أخوانا الكرام، عشان ما حدش يتهم المفسرين بأنهم كانوا يبحثون عن علم لا ينفع، لأن هذا لا يصح. أمال إيه؟ الذي يصح كالآتي: المفسر مراده أو وظيفته أن يكشف عن مراد الله عز وجل. هو التفسير كده، التفسير علم يراد به الكشف عن مراد الله عز وجل اللي هو الإيضاح والتبيين. طب أنت هتوضح إيه وهتبين إيه؟ طبعا المفسر بيشتغل في أشرف العلوم قاطبة، لأن ده القرآن الكريم. لكن المحدث مثلا هيكون شغله صعب حبتين. ليه؟ لأن المحدث يثبت صحة الحديث، وبعد إثبات صحة الحديث يبدأ يتعامل بقى مع الرواة، يبدأ يتعامل مع المت، وبعد كده يديه للفقيه عشان الفقيه يطبقه على أرض الواقع. لكن المفسر بيشتغل على الدلالة بس. المفسر ثبت القرآن وعنده قطعا ويقينا، مش هيشتغل على إثبات صحة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم إنما هو إيه؟ صحيح وسليم خلاص. والأمر إيه؟ والأمر كما يعني قلنا إنه القرآن ثابت، هيشتغل على الدلالة. فيوم الراجل المفسر يجي يقول إيه؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. ما هو السؤال الطبيعي الذي سيوجه لي ولك ولأي مفسر أنه سيقول فلماذا قرب القربان؟ هل كان هذا القربان نوع من أنواع الرفاهية التعبدية؟ هل كان هذا القربان بغير سبب؟ لا، هو له سبب. فلما لم يجدوا سببا ذهبوا إلى إيه؟ ذهبوا إلى كتب الإسرائيليات فاستخرجوا منها أصح ما يمكن أن نأخذه، اللي هو موضوع قابيل وهابيل، وموضوع أن كل واحد منهما كان على شاكلة غير الآخر. فالذي كان على شاكلة الإيمان هو هابيل، والذي كان على شاكلة الحقد والحسد كان هو إيه؟ كان هو قابيل. وقالوا إنه بهذا الشكل حسده لأنه أخذ المرأة أو أخته التي كان يعني يظن الآخر أنه أحق بها. يبقى إذن كده المفسر بيشتغل شغل صحيح. المفسر لا يحاول أن يفتأت على الله عز وجل، لكن هو عنده مجموعة أدلة وعنده مناهج للأدلة يستخرج إيه؟ يستخرج من. لكن نحن نقول إنه لا نتناقش في هذا كثيرا حتى نضيع الوقت علينا بالعبرة والإيه؟ والعظة. فعندئذ قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الغنائم قديما وأيضا القرابين التي كانت تقدم كانت تلقى على الجبال كما قلت لكم، فكانت تأتي نار بيضاء فتأخذها من السماء. كلام ده احنا هنشوفه كمان مع قصة سيدنا يوشع بن نون عليه السلام. لكن الحقيقة أن الله عز وجل أحل لنا ما لم يحل لغيرنا تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا ما لم يحل لغيرنا، فلم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا، لسود الرؤوس غيرنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإيه وصحبه أجمعين. وده كان بعد غزوة بدر، وبعد ما كان إيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فإيه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلى آخر هذه الإيه إلى آخر هذه الآيات. فربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الغنائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. لأن قبل الآن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الناس، كانت تلقى كما قلنا على الجبال، علامة القبول أن تأتي نار بيضاء كالسهم من السماء تأكلها، وإلا ظلت على قمم الجبال لا يمكن لأحد أن يقربها من قريب أو إيه أو من بعيد. لكن العجيب في هذا الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية، هذه الآية من أشد الآيات ومن أصعب الآيات في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من الإيه من المتقين. طبعا ده حصر، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا من إيه إلا من متقين. فأنت ربك لم يتقبل منك لأنك لست تقيا، وفي نفس التوقيت تقبل مني لأنني اتقيت الله تبارك وتعالى. هذا الكلام الحقيقة كلام حكيم يختصر عدة إيه عدة معان. ولذلك كان عامر بن عبد الله يبكي حين حضرته الوفاة، فقيل له: لما تبكي؟ قال: أبكي خلاص لأني أسمع الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول السلف: وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة، لأني علمت أن الله تقبل مني، لأني لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة علمت أني من المتقين، ولكنني لا أعلم. ولذلك ربنا أخفى القبول ولكن جعل الأعمال للإيه للجميع. عندئذ قال له بمنتهى الإيه بمنتهى الجراءة: لأقتلنك. تمام، لأقتلنك. لماذا؟ لأقتلنك لأنك أنت الذي تقبل منه ولم يتقبل مني أنا. هكذا يكون تعامل الحساد ويكون تعامل الطغاة دائما. تمام، هكذا يكون تعامل الحساد ويكون تعامل الإيه تعامل الطغاة. وقد يقول قائل أن هذا الكلام فيه حذف، ماشي، كأنه قال: لما تقتلني؟ فقال له: لأن قرباني أنا غير مقبول وقربانك أنت مقبول. فقال: إنما يتقبل الله من الإيه من المتقين. ثم جاء هذا الأخ فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا لازم تقف مع الحتة دي، ماشي، ليه؟ هل كان هذا الرجل غير قادر على الدفاع عن نفسه؟ قالوا: لا والله، لقد كان أقوى الرجلين وأشد الرجلين، ولكنه اتقى الله سبحانه وتعالى. تمام، ويقال أولا أنه لم يرى أخاه يهم بقتله، بل أحس أنه مجرد تهديد فقط. لا أقتل أنك، ده تهديد، لكنه لم يتصور بحال من الأحوال أنه ممكن الأخ يقتل أخاه. خلاص، هذا شيء. وقيل أيضا أنه كان نائما ثم جاء الآخر بصخرة فشدخ بها رأسه، يعني كسر بها إيه؟ كسر بها رأسه. تمام، وقيل أيضا أن قول الله تبارك وتعالى: ما أنا بباسط يدي لأقتلك، يعني أنا سأبسط يدي عن إيه؟ سأبسط يدي عن قتلك، ولكني سأدافع عن نفسي، ولكني سأدافع عن إيه؟ عن نفسي. لأن الدفاع دائما يكون بالإيه؟ يكون بالأيسر وليس بقصد الإيه؟ بقصد القتل، بل يجب أنك أنت تقصد الدفع. يعني إيه؟ يعني لو أراد أحد أن يقتلني فأنا جئت فدافعت عن نفسي، تكون نيتي أن أنا أدفع عن نفسي القتل وليس إيه؟ وليس قتل من أمامي. فإذا هجم شخص علي فقد أقلبه رأسا على عقب، قد أطرحه أرضا، خلاص ماشي. لكن افرض أنه هو يعني أراد أن يقتلني ولا حيلة لي إلا بقتل، يبقى خلاص برئت الذمة منه. لكن بفرض أنني جئت فحاول هو أن يقتلني فأنا جرحته، ليس علي دية ولا أرش في ذلك، خلاص ما في قصاص في إيه؟ ما في قصاص في هذا، لا من قريب ولا من بعيد. ثم يعود الزمان ليدور دورته، وفي آخر الزمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما ذكر أنه يكثر الهرج، فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين محمد بن سلمة، قال: ألقي كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي رواية أنه أمر أبا ذر الغفاري أن يتخذ سيفا من خشب وأن يدع قاتله الذي اقتحم عليه البيت أن يقتله ليبوء بإثمه وإيه؟ وإثم نفسه، الاثنين مع بعض. طيب ده في حال إيه؟ ده في حال وقوع الفتن في آخر الزمان، الهرج، لأن الناس وقتها يتقاتلون على ما؟ يتقاتلون على الدنيا ولا يتقاتلون على الإيه؟ على الآخرة. هنا أبرز فعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل يا سادة كرام؟ دخلوا عليه. فكأنما تمثل هذه الآية وكأنما تمثل هذه القصة. لكن سيدنا عثمان بن عفان أراد أن يفدي الأمة بدمه، لأنه يعلم أنه لو كان هناك من يدفع عنه الأمة كانت حتقتتل، وحيكون في حالة احتراب شديدة، وحيكون في دماء تسال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن ينتقل إلى ربه ولا تراق قطرة دم واحدة بسببه هو. ليه؟ لأنه هو رأس الأمة، ولأنه خليفة المسلمين في وقتها. لأنه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا القاتل فما بال المقتول، قال لأنه كان حريصا على حريصا على قتله. يبقى إذن هذا هو هذا هو الأمر كما جاء في التفسير. طب قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني أن تفوز بإثمي وإثمك، إثم قتلي وإثم أيضا أن تكون أنت قاتلي، فعندئذ تبوء أنت بالوزرين. وقيل أن تبوء بإيه؟ أن تبوء بإثمي أنا، يعني إيه؟ يعني أن تبوء بإثمي لو كنت قاتلا لك لأنني تركت هذا، فعندئذ يكون الأمر إيه؟ يكون الأمر أنه يعني استحق إثم القتل واستحق إثم الآخر لو كان يريد إيه؟ لو كان يريد قتله من قريب أو من بعيد. فطوعت له نفسه قتل أخيه، خلاص قتله نفسه أمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له ذلك عليه، ثم بعد ذلك فقتله فأصبح من الخاسرين. لماذا؟ لا تقتل نفس ظلما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العالم، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل. وفي بقى قال الله سبحانه وتعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، قالوا إنه من الجن إبليس، ومن الإنس حيكون اللي هو مين؟ اللي هو قابيل، اللي هو الإيه؟ اللي هو القاتل. لقد قتله. فلما قتله بهذه الكيفية، تخيل إن هذا الرجل اللي هو ابن آدم الأول هذا، شوف كم واحد قتل في الحرب العالمية الأولى، كم واحد قتل في الحرب العالمية الثانية، كم واحد قتل في حرب السبعين، كم واحد قتل في حرب السبع سنوات، اليهود قتلوا كم واحد من المسلمين، اليهود قتلوا كم واحد من الأنبياء، المشركون قتلوا كم من المسلمين، الناس اللي هم في أصحاب الأخدود قتلوا كم واحد. كل هؤلاء القتل وكل حوادث القتل الفردية والجماعية يأثم بها هذا القبيل، أو يأثم بها ابن آدم الإيه؟ ابن آدم الأول. تخيل هذا الرجل كل ده لأجل شهوة واحدة فقط. عشان كده حاسب، أنا قلت لك قبل كده أن ربنا طرد آدم من الجنة بلقمة أكلها، وطرد إبليس من ملكوت الله بسبب إيه؟ بسبب سجدة رفضها. وهذا قتل نفسا واحدة، لكن إيه اللي هيحصل؟ عليه كل الإيه؟ كل القتل، وعليه كفل من هذا القتل. يوم القيامة تجد هو قتل البشرية كلها. ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا إيه؟ عما كانوا يفعلون. هنا قتل، وده كان أول حادث القتل. فلما كان ذلك كذلك، وجد أخاه أمامه متمددا ممددا على الأرض مطروحا صريعا ميتا لا حراك فيه. ثم بعد ذلك لا يدري ماذا يفعل، هو لم يرى هذا من ذي قبل، فعندئذ وقف لا يدري. حمل أخاه كما تقول الرواية، ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبحث يعني ينقر بمنقاره. يعني الذي حدث أن غرابين تقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فجاء هذا الغراب القاتل وبدأ يحفر في الأرض، يحفر ويحفر ويحفر حتى ألقى الجثة لجثة الغراب المقتول، ثم بعد ذلك إيه؟ جعل التراب عليها. ثم فهم ابن آدم كيف ماشي، كيف إيه؟ كيف يدفن أخاه. فهم منين؟ فهم من الطائرة يا إخوان، ماشي. وهنا طبعا قول الله عز وجل ليريه كيف يواري سوءة أخيه اللي هو البدن، لأن البدن كله عورة بالنسبة للميت، والميت إذا مات فإنما يغطى. يجوز كشف الوجه للتقبيل وللتوديع، وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء من مسكنه اللي هو كان في آخر المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما الذي كان وما الذي جرى؟ قبل رأسه وقال: لا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. تمام. إلا إذا كان فقط محرما، إذا كان محرما وجهه يكون كما هو، لأنه يعني يبعث يوم القيامة. إيه؟ يبعث يوم القيامة وهو ملبن. طب الشهيد؟ الشهيد تغطى رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية رأس سيدنا مصعب بن عمير في غزوة أحد لما استشهد، وأمر بإيه؟ وأمر بتعلية قدميه أو وضع قدميه بالإيه؟ يعني غطوا رأسه وجعلوا على رجله شيئا من الحشيش اللي هو الإيه؟ الإذخر. تمام؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا العجيب في الأمر أن ابن آدم تعلم من الحيوان، ابن آدم تعلم من الحيوان. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يمكن احنا رأينا كثيرا جدا 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 ما يعني ما يدل دلالة قاطعة على أن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهداه إلى ما ينفعه. احنا قلنا الهداية هي تمام الايه؟ تمام التقدير. ماشي. طبعا بترى النمل ماذا يفعل، وترى النحل ماذا يفعل، ثم بعد ذلك أخواني وأخواتي تروا الذئاب نفسها والثعالب نفسها ماذا تفعل حتى تحافظ على بقائها. كل هذا بأمر مين؟ كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. تمام. وهنا بعد ما رأى هذا الكلام قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. طبعا يا ويلتا هذه كلمة تحسر، يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، هذا الغراب أفضل مني واهتدى إلى ما لم أهتدي إليه فأصبح من النادمين. مش من النادمين على إيه؟ مش من النادمين على القتل، لا، من النادمين على أنه عجز عن دفن أخيه، لأنه لو ندم على القتل ربما كان يتوب، ولكنه لم يتوب، ولكنه إيه؟ ولكنه لم يتوب. لحظة يا أستاذ نجاة، أخونا ميلاد الله يبارك فيك، إحنا منعين الأسئلة ومنعين الكلام كتير ساعة البث، فبعد إذن حضرتك إحنا مش عارفين فين ياسر. يا أستاذ نجاة سيبيه، هو بيسأل فين الأخ ياسر؟ الأخ ياسر مش موجود، إحنا هنجيبه منين؟ أنا مخبتوش والله يا أستاذ ميلاد، فإن شاء الله رب العالمين كده هو موجود يرد على حضرتك. تمام؟ ماشي الحال؟ فهي بس أختنا يعني بتلتزم بالتعليمات، وربنا كريم، ربنا كريم. طيب خليني، أنا كنت وصلت لحد فين؟ ماشي. فعندئذ كانت هذه القصة كما ترونها أول إيه؟ أول صراع ما بين الخير والشر، وما بين الحق وما بين الباطل، وكان طبعا فيها العذاب والعقوبة والخسارة والإيه؟ والعذاب على هذا الإيه؟ على هذا الشخص اللي هو قتل إيه؟ قتل أخاه. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يعقب عليها فيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني هذا الرجل كأنه قتل الناس جميعا. طب ومن أحياها؟ أحياها ده إن واحد يتبرع بدم في بعض الأوقات، إن طبيب من الأطباء اللي بيقوموا بعملية إنعاش للقلب، وبعملية مثلا زي عملية إيه؟ زي عملية الموضوع الصدمات اللي بياخدها القلب وبعد كده يعود إلى الحياة. هؤلاء يندرجون تحت هذه الإيه؟ يندرجون تحت هذه الآية، لو أنهم ابتغوا وجه الله تبارك وتعالى، ولو أنهم كانت نيتهم لمين؟ كانت نيتهم لله عز وجل. طيب سريعا كده أخوانا فوائد هذه القصة. رقم واحد: أن القتل هو جريمة شنيعة. خد بالك أن الحدود كلها ممكن تتغافر إلا القتل. القتل لابد من رفعه إلى الإمام، لأن أمر الدماء من اختصاص الحق سبحانه وتعالى، هو والأعراض هو والأموال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ما بال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. من أشار إلى أخيه بحديدة فالملائكة تلعنه. لازم تفهم حضرتك هذا الكلام، الملائكة تلعن من يشير بحديدة هكذا، فكيف بمن يأخذ هذه الحديدة ويقتل المسلم؟ فكيف بمن يشنق مسلما ويشنقه ظلما مش بحق كمان؟ لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزال العبد في فسحة من دينه حتى يصيب دما، فإن أصاب هذا الدم إلا هيحصل خلاص. ولذلك من أشنع الجرائم جريمة القتل، لأنها أشنع عند الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبة. وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل من معصوم الإيه؟ معصوم الدم. والقتل من البغي والفساد في الإيه؟ والفساد في الأرض. الأمر الآخر إنه الحسد ده يورث البغضاء، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لأن هذا الرجل حسد أخاه على المكانة والحظوظ، وحسد أخاه على ما أعطاه الله تبارك وتعالى إيه؟ إياه. هو لم يجتهد في هذا، هذا هو الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، لكنه حسد، لأن الحسد لا يرتكز إلا في النفوس التي تسخط على ربها تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول، أو هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكنها تحلق الإيه؟ ولكنها تحلق الدين. في هذه القصة أن الناس طبائع، حتى ولو كان آباؤهم من الصالحين، سيدنا آدم ابن قتل، سيدنا نوح ابن كفر، سيدنا الإمام مالك كان له ابن عياذا بالله وليذا من عقوقه، ابن الجوزي كان عنده ابن عاق، يعني الإمام مالك كانت عنده ابنته فاطمة، ابنته فاطمة هذه كانت تحفظ الموطأ عن ظهر قلب، حتى أنه إذا أخطأ شيء، إذا أخطأ أحد في شيء من الموطأ كبرت أو تنحنحت، فكانوا يعلمون هذا إن في خطأ، لكن ابنه معاذ الله. ولذلك لما رؤية قال الإمام مالك: الأدب ليس أدب الآباء والأمهات، وإنما هو أدب الله تبارك وتعالى. فلا يعيب الرجل أن يكون من نسله بعض السفهاء في بعض الأوقات، ماشي خلاص، وفي نفس التوقيت ماشي ممكن يكون الأب فاسد ويأتيه ولد صالح زي سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالناس طبائع، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من الأرض كلها، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والطيب والخبيث. وأيضا هذه القصة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، وأن المؤمن لا يقتل مؤمنا إلا خطأ كما أخبر الله تبارك وتعالى. وإنه يا إخواني يا أخواتي، هذه القصة تقول لنا أن النفس أمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، نفسه هي التي طوع، إن النفس لأمارة بالسوء، ماشي، ففي طبع عدواني كما ترون، وفي واحد جعل نفسه تساق إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر بقى الأعظم من هذا كله هو أن تكون أول من ابتدع شيئا في هذا الوجود، دي مصيبة أنك أنت تكون أول واحد تبتدع شيئا. فلما تبتدع أنت البدعة يكون كل واحد يكررها كفل من الذنب عليك، هتشيل، والشيلة هتكون ثقيلة، وقد خاب من حمل ظلمه، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى عن أولئك الذين يحملون الظلم يوم القيامة، وعن أولئك الذين يبدأون في الإيه؟ يبدأون في الابتداع. طيب، هو يعني أنا انتهيت من هذه القصة اللي هي قصة ابن آدم، تمام، لكن كان في بعض الأمور كده أنبه عليها سريعا حتى أختم هذه الحلقة. أولا إخواني، يعني الأمر إنه فيه بعض الناس قال أن الأرض لم يكن في نباتاتها شوك، أو في نباتها شوك، حتى قتل ابن آدم أخاه فظهر الشوك في الثمار. مرة يقولهم أن الأرض ما كانش فيها شوك، فلما نزل آدم إليها بقى فيها شوك، ومرة تانية يقول لك لا، ده لما حصل القتل حصل أن الشوك قد ظهر. مرة تانية قال لك أن الوحوش كانت تألف بني آدم، يعني كانت الأسد وكانت الذئاب وكل حاجة بتعيش مع ابن آدم، لكن لما قتل ابن آدم ظلما أصبحت هذه الوحوش تعيش في البرية. هذا كلام كله خطأ. وذكروا بعض الأشعار لا تصح من قريب أو من بعيد، فقالوا إنه آدم بكى فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح. وجاء هرة قد كان منها على خوف، فجاء بها يصيح. طبعا هذا الكلام الناس اللي عارفة شعر عارفة أن الوزن نفسه فيه مشكلة، والقافية نفسها فيها إقواء، يعني غير إيه؟ غير سليمة، وفيها نكارة شديدة. ولو سيدنا آدم تكلم فقال شعرا فسوف يقول هذا الشعر يا إخواني بلغته هو، وليس باللغة الإيه؟ وليس باللغة العربية. ولذلك الشيخ الألوسي اللي هو صاحب التفسير قال: أن من قال إن آدم عليه السلام قد قال شعرا فقد كذب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هكذا كانت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. وكذلك تكون في الإيه؟ في الأنبياء. لا لا لا، وغير صحيح كيف يقول، طبعا ملفق بشكل قوي. الأمر الآخر أن سيدنا آدم قيل أنه جلس 100 عام لا يضحك، صاخط على ربه والعياذ بالله، حتى قال له رجل: حياك الله وبياك، يعني أضحكك. فضحك آدم، برضو هذا لا يصح من قريب أو من بعيد. وقيل أن ابن آدم حمل أخاه على ظهره 40 سنة، 40 سنة، ولا الجثة عفنت ولا الجثة نتنت، ولا كل هذا الكلام لا يصح من قريب أو من بعيد، لأنه طبعا هذا كله سوف إيه؟ سوف لا يخالف الطبيعة. الطبيعة لا تستحيل، يعني الطبيعة لا تتغير، زي ما الطبيعة موجودة على أيامنا كانت موجودة على عهد سيدنا مين؟ على عهد سيدنا آدم عليه الإيه؟ عليه السلام. لكن طبعا بقيت ابنة واحدة، جاء فيه شيث ابن آدم فولد فتزوجها، وبكده ربنا سبحانه وتعالى عوض آدم عليه السلام بإيه؟ بابنه شيث. وقيل أنه هو الذي حمل الصحف وكان من بعد آدم عليه السلام قيما على أبناء آدم ويبلغ رسالته كما يقول أهل التاريخ. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة أخواننا كده في خلال 5 دقائق، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا. في بعض الناس قالوا أن المحاضرة طويلة حبتين وإحنا مش عايزين التطويل ده. هو طبعا ما ينفعش أن أنا يعني أقول القصة، يعني هي القصة هنا 9.5 ساعة خلاص ما فيش مشاكل، لكن في قصص إخواننا مش هينفع أن إحنا يعني ناخدها في 0.5 ساعة ولا في 10 دقائق ولا في 0.25 ساعة. فإن شاء الله رب العالمين سأقطع الفيديوهات السابقة إلى مقاطع، وهذه المقاطع نرفعها تباعا على اليوتيوب، يعني مثلا لماذا ندرس قصص القرآن، المرة الثانية مثلا نجيب كيف خلق الله آدم، رد إسرائيليات كذا وكذا وكذا، على أساس بس أن الناس ما تملش مننا، وعلى أساس برضو نكون حققنا ما نستطيع تحقيقه لإخواننا. وربنا سبحانه وتعالى يوفق في الأول وفي الآخر. وأنا مش عارف كل يوم حاول أتأسف على موضوع الصوت، حال موضوع الصوت أثر علي سلبا جدا جدا جدا، يعني أثر علي بالسلب بشكل غير عادي. يعني أنا بقول المحاضرة وأنا متضرر جدا جدا بسبب أنه أنا صلحت الميكروفون مرة واثنين، ولكن قدر الله يعني هعمل إيه، فخلاص نشتغل من التليفون. وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه يا الميكروفون يتصلح يا إما التليفون يؤدي الغرض إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. حد عنده أسئلة أخونا؟ لا في حد عنده أسئلة تفضل لنا. طيب أخونا إن شاء الله رب العالمين إحنا هنريح بكرة بإذن الله الاثنين، وحنشتغل الثلاث والأربع بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله هنريح بكرة الاثنين، وحنشتغل الثلاثاء والأربعاء بأمر الله عز وجل، سألم الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.